صباح يوم 11 سبتمبر 2001 أسفر الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء. هذا العمل الوحشي الكبير المهدد للسلام وهدوء البشرية كشف مرة أخرى للجميع خطرا كبيرا هو الإرهاب. الإرهاب جريمة ضد الإنسانية، يستهدف الأبرياء من الناس، وبقتلهم فهو يسعى إلى غرس الخوف في صفوف السكان، وذلك ليتمكن من إيجاد قوة لطموحاته السياسية. ولحد اليوم، هناك إيديولوجيات مختلفة استخدمت الإرهاب كوسيلة. اليعقوبيون الذين قادوا الثورة الفرنسية قاموا بإرسال آلاف الناس إلى المقصرة أثناء فترة الرعب واستخدموا مفهوم الإرهاب لأول مرة. في الولايات المتحدة منظمة كوكلوكس كلان التي ظهرت منذ سنة 1870 عرضت عددا كبيرا من الناس لعقوبات عنصرية قاسية كالذبح والقتل لمجرد أنهم كانوا من السود. الإرهاب العنصري في ألمانيا النازية في 1930 تحول إلى سياسة الدولة. إذ مارس النازيون سياسة الإرهاب الدموي ضد جميع معارضيهم. في العام نفسه مورست إيديولوجية أخرى للإرهاب في الاتحاد السوفيتي بقيادة ستالين الذي قتل نحو 40 مليون شخص لمجرد أنهم كانوا ضد الإيديولوجية الشيوعية. في الستينيات ظهر الإرهاب الشيوعي في أوروبا. بدأت المنظمات المعارضة للشيوعية في سفك الدماء. المعسكر الأحمر في إيطاليا والجيش الأحمر في ألمانيا قاموا بالعديد من التفجيرات والهجمات المسلحة وعمليات القتل. رابطة الإرهاب الشيوعي وطموحات الانفصاليين نتج عنها ارتفاع عدد المنظمات الإرهابية الأكثر دموية، وظهرت إيتا في إسبانيا أو حزب العمال الكردستاني في تركيا، وقد كان هذا الحزب سببا في قتل 30,000 شخص بقسوة. وهي من بين المنظمات الإرهابية الانفصالية الأكثر دموية. إن العنصرية والفاشية أو الشيوعية فتحت الطريق أمام الإرهاب، فهذه نتيجة لا يمكن أن تكون إلا طبيعية. وكل هذه الإيديولوجيات تعتقد بأن الصراع والعنف وكل هذه السلوكيات من طبيعية البشر. وفي نظر العنصرية والفاشية أو الشيوعية الإرهاب يظل شرعيا. في السنوات الأخيرة ظهر شكل آخر من أشكال الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ومفهوم الإرهاب جاء ملتويا تماما. اسم هذا المفهوم هو الإرهاب الإسلامي، وهذا المفهوم ملتوي تماما لأنه في الإسلام لا يوجد مكان للإرهاب. في القرآن الكريم الله يأمر جميع المسلمين بإحلال السلام والصفاء والإخاء في العالم. أخلاقية الإسلام ليست مصدر الإرهاب بل هي الحل له. في لقاء مع صحفي هولندي السيد عدنان أكتار شرح هذا الموضوع كما يلي: لا يوجد في الإسلام عنف أو قيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إسلامدا شدت يوك باسكو يوكتور.
هناك آية واضحة: لا إكراه في الدين، هذا هو حكم الله. لا إكراه في الدين فهو دين مودة ورحمة وعلى أعلى مستوى. فعلى سبيل المثال الشخص الذي يرتكب جريمة يقتل رجلا عقابه هو قانون الانتقام في الإسلام. ولكن انظر في الآية التي بعدها، الله سبحانه وتعالى يقول إنه إذا تسامحوا فهو خير لكم، وهذا يعني أنه في هذه الحالة فإن من المستحيل على المسلم أن يفعل شيئا يراه ليس صالحا، في حين أن هناك شيئا أفضل، لذلك فاختياره سيكون للأفضل حتما. ومن الممكن أن يغفر للشخص الذي ارتكب الجريمة. في مثل هذا الدين كيف يمكن أن يكون هناك عنف؟ كيف يمكن أن يكون هناك عنف في دين متسامح للغاية وبميل إلى الرحمة؟ بالمقارنة مع أتباع الديانات الثانوية الأخرى، فالمسلمون هم المسؤولون عن عرض الطابع الأخلاقي. وفي الآية القرآنية يقول الله عز وجل للمسلمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي آية أخرى يأمر الله المسلمين أن يتصرفوا بشكل جيد حتى مع أولئك الذين يؤذونهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سفك الدماء في الأرض والحروب والفساد هي من بين الكبائر التي لعنها الله. في آية أخرى من القرآن يصف الله الناس الذين يرتكبون مثل هذه الآثام عن النحو التالي: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قتل الأبرياء واحدة من أكبر الجرائم في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقد لوحظ هذا التركيز على حياة الأبرياء في القرآن طوال تاريخ الإسلام، وهذا من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا فيما يتعلق بحماية الأبرياء. وبصرف النظر عن الحروب ذات الطابع الدفاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسبق له أبدا أن بدأ الحرب، وفي هذه الحروب حذر قادته بأمره إياهم ألا يمسوا بريئا واحدا، وألا ينهبوا أي مكان، وأن يحترموا الكنائس والبيع. هذا العدل وهذا التسامح ماثلان طوال تاريخ الإسلام. المسيحيون واليهود لم يعثروا على التسامح والصفاء في الوقت الذي وجدت الدول الأوروبية أرضا لهم على أراضي الإسلام، ولذلك فإن الإسلام هو دين السلام والصفاء، ومن واجب المسلم أن يتصرف بشكل جيد وبإنصاف مع الجميع، وأن يكافح الفساد في الأرض. من أبرز أشكال الفساد الإرهاب هو واحد من أعظم أشكال الظلم في عصرنا. إرهاب يستهدف الأبرياء الذين لم يرتكبوا أي خطأ، يقتل بقسوة الأطفال الصغار، ويجعل البعض يتامى، يدمر المدن، يشتت الأسر، ويغرق الملايين من الناس في الألم. الإرهاب يضرب في بعض الأحيان المسيحيين المسلمين، وأحيانا أخرى اليهود. وأيضا بعض الإرهابيين يرتكبون جرائمهم باسم الدين، محاولين إلقاء اللوم على الدين في أعين كثير من الناس. إن الناس الذين يقرؤون القرآن والتوراة والإنجيل والمخلصين للدين يكنون الحب للأشخاص الذين يحبون ويخافون الله. عندما يكون هناك أناس يحبون الله ويخافونه نحصل على نتيجة ممتازة، يعني أنه في التاريخ وبتفسير الإنجيل بطريقة ملتوية كانت هناك عمليات قتل جماعية هائلة، نظمت الحملات الصليبية وكانت السبب في قتل الملايين من البشر. هذه هي نتيجة سوء تفسير الإنجيل، كذلك ومثل بالنسبة لليهود. فالتفسير الغير الصحيح للتوراة تسبب في قتل عشرات الآلاف من الناس وفي مئات من عمليات القتل الهائلة، ولهذا صلة بالشخص الذي يقرأ الكتاب المقدس، هل هذا الشخص مدرك لما يقترفه أم لا؟ إذن لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن يأمرون بالظلم، إنهم يحثون الناس على السلام والأخوة والمحبة. الإرهاب عمل يقوم به العنصريون الفاشيون والشيوعيون في كلمة واحدة لأولئك الذين لا يؤمنون بالدين، هو عملية إيديولوجية بعيدة عن أخلاقيات الدين، لكن في هذا الدين لا يوجد مكان للإرهاب، وكما جاء في الآية من القرآن الكريم والله لا يحب الظالمين. ونقرأ في آية أخرى عن أولئك الذين يلجؤون إلى الإرهاب وأولئك الذين يرتكبون هذه الاضطرابات ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهذا السبب فالمسلمون جميعا مسؤولون عن اتخاذ مواقف معاكسة اتجاه الإرهاب. يجب علينا أن نجعل العالم يسمع ويرى أن الإسلام هو دين المحبة والسلام، وأن الإسلام يدين الإرهاب.